إنما الإشكال في طريقة التلاعب والتحايل، وذلك بكونه يقر، لأنه إذا أقر أصبح في هذه الحالة عندنا شبهة يحتمل أن هذا الإقرار قصد منه تفويت الحق على صاحب الدين. وهذا كان كثيرا ما يقع في الرهناء، أن المديون والراهن يحاول بشتى الوسائل ألا يباع الرهن، ويحاول بشتى الوسائل أن يبقى نسأل الله السلامة عافية مواطلا لأهل الحقوق في حقوقه ولا يباع الرهن. وهذا أمر لا تجوزه الشريعة، والأصل أن الرهن ما شرعه الله عز وجل إلا قطعا للتلاعب في حقوق الناس، وحينئذ لابد من إعمال الأصل الشرعي. فهو إذا أقر وقال هذه الأرض التي رهنتها لك هي ملك لفلان، فحينئذ عندنا قضيتان، القاضي إذا مر في هذه المسألة عنده قضيتان ومشكلتان. المشكلة الأولى أن صاحب الرهن يطالب بحق في هذه الأرض عند عجزه عن السداد لأنها مرهونة، ومعنى ذلك أنه ما دفع له الدين إلا من أجل أن حقه موثق، وهذه وثيقة بحكم الشرع. قال تعالى فرهان مطلوبة، فرهن وقبض المرتهن الرهن. فحينئذ القضية الأولى والمشكلة الأولى أن الرهن ثبت لصاحب الدين. القضية الثانية أنه لما أقر لشخص آخر فإن الإقرار حجة، وقد اختصم معه عند القاضي. والقاعدة في الشريعة أن المقر إذا أقر على نفسه لمدع عليه أنه يؤخذ بإقراره ما دامت شروط الأهلية للإقرار موجودة. إذن فالأصل يقتضي أنه ما دام أنه أقر لزيد من الناس أن نحكم بأن الأرض ملك لزيد من الناس، فيقع الإشكال هل نقدم الراهن صاحب الدين وقضية الرهن، أو نقدم المالك الحقيقي للأرض بإقراره. نقول أو يقول العلماء في هذه المسألة شبهة والإقرار حجة ونسلم بذلك، لكن صاحبته الشبهة، وإذا صاحبته الشبهة وجب سد الذرائع. وعندنا ذمتان وحقان، حق الراهن وحق من أقر له في الدعوة الثانية. وحق الراهن سابق وحقه يقيني، ما عندنا فيه شبهة. والأصل أنه لما جاءه المديون ورهن عنده الظاهر والمتبادر، والأصل أنه يرهن ما يملكه، فكونه يسكت ويترك الأمر حتى يخشى بيع رهنه ويأتي ويقر لزيد من الناس أو عمر من الناس، هذا فيه شبهة. فقالوا نقبل إقراره لكن على نفسه، ونبقي الرهن على حاله، نبقي الرهن على حاله، لأن الأصل بقاء يد الرهن وهي لازمة وعقد لازم يتم بين الطرفين، فالأصل أنه يبقى. ثم ننظر إذا انتهت المدة وسدد الدين، عرفنا أنه رجل أقر بحق، فننزع الأرض ونعطيها لمن أقر له، فقبل إقراره على نفسه، واستوثقنا بالدين أن الدين أدي إلى صاحبه. فإن مضت المدة ولم يسدد، فحينئذ الأصل أنها رهن وأنها ملك له فتباع. ثم يحكم القاضي بأن فلانا فوت على فلان أرضه بقيمته فيلزم بضمانها، وحينئذ يلزم بضمان هذه الأرض، إما أن يطالب بشرائها ممن انتقلت إليه ويضمنها لصاحبها ويرد عين الأرض كما فوتها على أهلها. وعلى هذا يقبل إقرار على نفسه، لكن لا يقبل إقراره ملغيا للأصل الذي ذكرنا، هذا في الإقرار. لكن لو أن رجلا، نمثل بأمثلة قريبة، مثلا لو أن رجلا استدان 100 ريال فقال له صاحب الدين أعطني رهنا، فقام على مسجل لشخص جاره أو أخيه فأخذه منه ثم رهنه دون إذن منه، ومعنى ذلك أنه فصده للرهن. فلما وضعه في الرهن ادعى الأخ أو صاحب المسجل عليه عند القاضي فأقر، فحينئذ يكون قد أقر بملكية المسجل لصاحبه، فيطالب بضمان، يبقى المسجل على الأصل يبقى رهنا وهذا هو الظاهر ويكون إقراره فيه الشبهة. ثم بعد ذلك نحكم ببيع المسجل على الظاهر، نحكم ببيع مثل ما فعلنا في الأرض، ونرد لصاحب الحق حقه، ثم نطالبه بأخذ هذا المسجل بقيمة بالغ ما بلغ ويضمنه لصاحبه. فمثلا لو بيع هذا المسجل ب500 ريال، الدين 100 ريال، نأخذ منها 100 ونسدد صاحب الدين ونرد 400 لهذا الشخص، ثم نقول له نقيم الدعوة الثانية ونطالبه بشراء المسجل ممن أخذه، لأن الشراء صحيح. وعلى هذا ولاية القاضي ببيعه تراهن ولاية صحيحة. ثم بعد ذلك نطالبه بشراء المسجل ثانية غاليا أو رخيصا ويرده إلى صاحبه، فأصبح بقيت يد الرهن على نهي عنه وضمن الحق لصاحبه وقبل الإقرار فأعمل الجميع الحقوق، رد لهذا حقه ورد لهذا حقه وقبلنا إقراره على نفسه. طيب نمثل مثالا آخر يكون فيه الحكم مختلفا. لو قال له أعطني 100 دينا، قال له هذه الساعة أو هذا المسجل، فأخذ المسجل أو الساعة، ثم تبين أنها ملك لغيره، فادعى زيد مالك المسجل أن فلانا أخذ مسجله ثم احتال عليه ورهنه، فطلبه القاضي وقال له هل أخذت من فلان مسجل؟ قال لا ما أخذ، فأنكر. فأقام زيد إنه صاحب المسجل البينة وشاهدين عدلين على أنه أخذ المسجل وأن المسجل مسجله، حينئذ يحكم القاضي بنزع اليد ورجوع المسجل إلى صاحبه، ثم يطالب هذا الراهن ببديل عنه يقوم مقامه. فإذا يفرق بكونه قر لأن في شبهة، وطريقة للتلاعب ببيع الرهن استيثاقا لحقوق الناس التي ضمنها الشرع بهذا النوع من العقود، وبين كونه يثبت فعلا أن المال ملك للغير. هذا بالنسبة لمسألة إذا أقر للغير، فالإقرار فيه شبهة، وإنما يكون الإقرار حجة إذا لم تكن فيه الشبه، وعليه فإننا نقتل إقراره على نفسه فقط، ولا يكون ملزما بزوال يد الرهن اللازمة.
وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه دنا قبل على نفسه،
أو أنه دنا، كان في القديم طبعا الرقيق ربما يبني دينان، إذا دنا جناية في بعض الأحيان تكون الجناية في قيمته، ولربما استوعبت الجنين الرقيق في كامله فدفع إلى من جنى عليه. كذلك الدابة، لو أن الدابة حصلت منها جناية ووقعت منها جناية على وجه يوجب الضمان نفس الحكم وكان قد ارتهنها، فإنه في هذه الحالة إذا أقر بالجناية مثل ما إذا أقر بالملكية، هي كل القضية فقط في كونه يدخل على الرهن يدا غير اليد الأولى، وهذا بالإقرار وليس بالبينة التي هي الشهود. أما لو كانت البينة قضية الحكم يصير فيها موجب الضمان، لكن بالنسبة لمسألة إدخال اليد الثانية على اليد الأولى في صورة الادعاء الملكية يقر بأنه ملك لغيره أو يقر بأنه جنى. فلو مثلا رهن رقيقا، هذا الرقيق جنى جناية تستوعب قيمته مثلا 10,000 ريال وهي قيمته، فحينئذ قال فلان أتريد المال في أين الرقبة؟ قال قبل المجني عليه. إذا قبل المجني عليه فحينئذ معناه الرهن سيفوت، فإن وقع بإقرار حكم كقضية ملكية السابقة، وإن وقع ببينة فلا إشكال.
قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فسخه،
قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فسخه، فإن سدد الدين وفك عن الرهن عن العين الرهن حينئذ يطالب برد الحق الذي أقر به إلى صاحبه. مثال لو قلنا مثلا في الدين 200 ثم رهنه ساعة في مثلا 500، أخذت الساعة فادعى رجل أنها له، فأقر الراهن أنها له لم تضر، ثم إذا انتهى الأجل إذا به قد سدد الدين، فنقول يفك الرهن وترد الساعة لهذا الشخص ويحكم عليه بإقراره وتنزع وترد إلى صاحبها. هذا بالنسبة لقوله قبل على نفسه، نعم، وحكم عليه بعد رده، يعني بعد رد الرهن وفكه، نعم،
وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن.
إلا أن يصدقه المرتهن. الناس يختلفون، بعض الناس تقبل منه ذلك وتعلم أنه صادق ولو لم يقل بينه، فالرجل الصالح التقي الورع الذي تعامل وتعرفه بالأمانة ربما أخطأ ورهن مال غيره، وهذا قد يقع، فحينئذ إذا أقر لغيره وقال هذا المال ليس لي، فحينئذ يحكم بكونه قد رهن مال ليس للغير. فإن رهن مال ليس للغير فبعض العلماء يقول إذا رهنه ننظر إلى الشخص المالك، إن قبله رهنا فحينئذ لا إشكال، قال له ما دمت قد أقرر أنه مال لي فأنا أقبل أن يكون ضمانا لديني، فكما أنه يجوز أن يضمنه بنفسه يجوز أن يضمنه بماله، هذا إذا رضي وينظر رهن على هذا. وأما إذا قال لا أريد مالي فحينئذ ينزع ويطالب ببديل عن ذلك الرهن.
أسابكم الله فضيلة الشيخ ورزاكم خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل عند الاختلاف متى يختم بالظاهر ويترك الأصل، أسابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وفي الحقيقة هذا سؤال جيد، وفي الحقيقة مسألة تعارض الأصل والظاهر مسألة دقيقة، يعني تعتبر من أدق مسائل القواعد، وهذا من توفيق الله للسائل، لا شك أن السائل أكثره من طلاب العلم، وسؤال قوي ومركز. مسألة الظاهر ومسألة الأصل، الظاهر دائما يستند له بدلائل وصفات معينة يحكم بكونه ظاهرا، يعني مثلا الآن أكرمكم الله في قضية النجاسات، إذا كان الشخص دخل إلى دورة المياه يجد الماء على البلاط، إن كان في المكان المنفصل عن النجاسات فالظاهر أنه طاهر، ما عندنا هنا قضية أصل وعدم، لأن هنا في صفات مؤثرة ومواضع تقضي شيئا إما الطهارة أو النجاسة، فهنا مسألة الظاهر، الظاهر تقوم دائما على الصفات. فإذا دخلنا إلى دورات المياه نجد أماكن الوضوء إذا كانت مفصولة والماء الذي يجري فيها نحكم بكونه طاهرا، لأنه ليس ثم دليل على نجاسة، ولكن نعكس، إن كان الماء إذا كان الماء في داخل دورات المياه فحينئذ في داخل الدورة ومكان قضاء الحاجة فإن هذه الأماكن الظاهر منها أنها نجسة، الظاهر منها أنها نجسة، فلو طار على الإنسان رذاذ إن كان من المكان المحكوم بظاهر طهارة فيه فهو طاهر ولا يؤثر، فلو وطئ بقدمه ثم وجد على ثوبه أثر الماء الذي يكون بعد المسح تحكم بكونه طاهرا لأن الظاهر طهارته، ولو وطئ في موضع النجاسة أو مثلا سقط حجر في مكان النجاسة فتطاير الرذاذ فإن الظاهر إذا أصاب الثوب أنه نجس. فإذا عندنا في الظاهر الدلالة العلامة التي يستند إليها في ظاهر الحال ليست في الأصل، الأصل غير له جانب آخر، يحكم بالظاهر في مسائل العبادات والمعاملات أيضا، العبادات مثل ما ذكرنا، المعاملات مثلا لو أن شخصين اختصما في سيارة أحدهم يقول سيارتي والثاني يقول بالسيارة، أحدهما في مقعد القائد والثاني بجواره، لمن تكون السيارة؟ للذي في مقعد القائد، لأن الظاهر يشهد لأنها سيارة وظاهر الحال يدل على صدق دعواه وكذب دعواه من خالفه. كذلك أيضا لو حكم في الظاهر في البيت رجلان يختصمان في بيت أحدهما ساكن فيه والثاني خارج عنه، فلمن يكون الحكم؟ نقول الأصل الظاهر أنه بيت من هو ساكن حتى يقوم الدليل على يد الخارج. هذه كلها تعتبر من مسائل الظاهر. مسائل الأصل لا، مسائل الأصل تعمل بالمعاني، لاحظ الظاهر بالمحسوسات والصفات ولكن الأصل بالمعاني. مثلا إذا جئت إلى ماء وشككت هل هو نجس ولا طاهر، تقول الأصل طاهر حتى يدل الدليل على نجاسته. لو نشوف في الزقاق مثلا وطريق ووجدت ماء على الطريق ثم أصابك منه شيء، فإننا نقول الأصل طهارة حتى تتحقق أنه نجس، لأن الأصل طهارة الأشياء حتى يدل الدليل على نجاستها. ولو جئت إلى ثياب أو جئت مثلا في البيت وهناك أطفال تخشى أن يخرج منهم نجاسة تنجس فراش البيت، وجئت تصلي فشككت هل أحد منهم دخل الغرفة وهو متنجس فنجسها أو لم يدخل، تقول اليقين أنها طاهرة حتى تتحقق أنه دخل وأنه نجسها أيضا، ليس دخل فقط بل دخل وفيه نجاسة وتطهرت النجاسة فتتحقق، فتعدل عن الأصل إلى أصل آخر. هذا أظن واضح. مسألة الأصل غالبا ما تتعلق بالمعاني والتقديرات الموجودة في الأشياء، ولكن الظاهر يتعلق بالصفات، فيتعارض الأصل والظاهر في المسائل. في بعض الأحيان يقدم الأصل على الظاهر، وبعض الأحيان يقدم الظاهر على الأصل، وهذه المسألة طويلة الكلام وتحتاج إلى شيء من التحليل، ولذلك من الصعوبة بمكان أن نتكلم عليها في يعني هذه العجالة. في بعض الأحيان يرجح الأصل وفي بعض الأحيان يرجح الظاهر. فأنت مثلا إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأمامة بنت أبي العاص وحملها معه في صلاته فإنه قدم الأصل، قدم ماذا؟ الأصل، وإن كان ظاهر أحوال الصبيان أنهم لا يسلمون من وجود أشياء في ثيابهم، ولذلك قدم عليه الصلاة والسلام الأصل من الطهارة. وكذلك أيضا تجد في بعض السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفت إلى الأصل وألغى الظاهر، مثلا السباع ترد على المياه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فقدم الأصل على الظاهر، لأن السباع إذا وردت ظهر أنها تكون ماذا؟ أنها الظاهر من حالها في البراري أنها ترد المستنقعات، وغالبا السبع إذا أكل يأكل الجيفة والنفن وهي نجسة، فالظاهر من الأحوال أحوال السباع في البوادي أنها ترد عن المستنقعات. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينبو من السماء قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فأبقى الأصل من طهورية. كذلك الظاهر، قالوا يا رسول الله سئل عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من الحيض والنسب، فإن الظاهر أنه لما ألقي فيه الحيض دم الحيض وهذا نجس، والنسب قدر والقدر رحمه الله يزيل الطهورية إذا غير لونا أو طعما أو ريحا، فرجع إلى الأصل. هنا الظاهر أنه نجس الذي يظهر أنه إذا ألقي في النجاسة تؤثر، وهذا المعروف من الحال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فرد إلى ماذا؟ إلى الأصل. فهذه مسألة حقيقة تحتاج إلى شيء. والأفضل في مثل مسائل القواعد في بعض الأحيان تأتي النصوص مقوية لترجيح أحد القولين، في بعض الأحيان يترك الترجيح لأفراد المسائل، يترك الترجيح لأفراد المسائل. يعني في بعض الأحيان الصحابة رضي الله عليهم يقدمون الأصل ويلغون الظاهر، يعني مثلا الأعرابي لما جاء إلى المسجد ورفع ثوبه ليبول، الأصل أنه يجوز البول ولا ما يجوز؟ لا يجوز البول بالمسجد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، فبادروا بالإنكار، والظاهر أنه إذا سكت يكون فيه نوع من الإقرار، فلم يلتفتوا إلى سكوته وأنكروا عليه حتى أسكتهم وقال لا تجرمين، فكان الظاهر على حقيقة من أنه لا يريد الإنكار عليه. بعض الأحيان قدم الظاهر بعض الأحيان قدم الأصل، وهي مسألة الحقيقة تحتاج إلى شيء من التحرير. في بعض المسائل يقدم الظاهر
على الأصل وفي بعض الأحيان أخذ الأصل على الظاهر، لأن الظاهر كثيرا ما يكون داخلا على الأصل، كثيرا ما يكون الظاهر داخلا على الأصل فأشبه بالاستثناء، وإذا كان داخلا على الأصل صار كالمخصص لذلك الأصل كأنه مستثنى وتعطيه حكم الأصل الطارئ، فكأنه بمثابة الأصلين الأصل القديم والأصل الطارئ، وحينئذ تقدم الأصل الطارئ على الأصل القديم في بعض المسائل، يقدم الأصل الطارئ على القديم، وبعض الأحيان يقدم الأصل القديم على الأصل الطارئ فتصحب حكم الأصل. مثلا بعد الركوع إذا رفعت رأسك من الركوع هل تقدم ولا تفسد؟ تقول الأصل القديم القضى، الأصل الطارئ القضى، لأنه لما كبر عليه الصلاة والسلام قضى، والأصل في الوقوف السجد والأصل في الصلاة لا تكلف الحركة فأقلب، فيتعارض الأصل القديم مع الأصل الطارئ. الشاهد أن هذه المسائل يعني تحتاج إلى دراسة لإعطاء قاعدة فيها أمر من الصعود المكان، إلا أن العلماء ذكروا هذا، ذكر الزركشي في المنشور في القواعد اللي يرجع إليه في مسألة تعارض الأصل والظاهر، كذلك أيضا أشار إليها السيوطي في الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه، كذلك ابن نجيم رحمه الله في الأشباه والنظائر ذكر مسألة تعارض الأصل والظاهر، وهي مسألة جيدة وفيها نصوص، يعني من تأمل شروحات الأحاديث المطولة كشرح الحافظ بن حجر في بعض الأحيان يقول فيه دليل على تقديم الأصل على الظاهر، وبعض الأحيان يقول فيه دليل على تقديم الظاهر على الأصل، ولو تركت كل مسألة كي تبحث على حدة فإن ذلك يكون أمهن وأدق في بيان وجه الصواب، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله. فضيلة الشيخ، رجل رهن مجموعة قطع من الأراضي لأحد التجار، ثم بعد مدة بدأ الراهن ببيع هذه الأراضي ويتصرف فيها دون علم المرتهن، علما بأنه يخبر المشتري بهذه الأراضي بحالها وأنها مرهونة وسوف يضمن له المال إذا لم يتم الإفراغ بعد سنتين، فما هي مشروعية هذا البيع وهل يأثم المشتري؟ أسعدكم الله.
هذه المسألة تعرف بمسألة التصرف في الرهن، والتصرف في الرهن في الأصل أنه لا ينفذ، وبعض العلماء يرى أن التصرف في الرهن إذا كان من الراهن بالبيع يجعله موقوفا، فإذا تم سداد الدين وأراد إنفاذ البيع بعد سداده نفذ، كما لو باع مال غيره كتصرف الفضولي يبقى موقوفا على إجازة المالك الحقيقي فيبقيه موقوفا، ومنهم من يلغيه ويقول لا يصح، هذا الأشبه أن الرهن لا يدخله بيع إلا بإذن الطرف الثاني، لأن هذا هو الأصل وهذا المقصود من حكمة المشروعية، وقد سبق بيان هذه المسائل الإشارة إليها في مسائل التصرف في الرهن ويد الرهن ويد المرتهن عن الرهن التي تمنع من تصرف الرهن فيه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.